بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
معجز محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجزء الثاني، عنوان: مشاورة رسول الله أصحابه في فتح مكة. حدث أبو مالك الأشجعي قال: خرج رسول الله من بعد حجره بعد انصراف أبي سفيان إلى مكة، فجلس عند بابها، وكان من عادته إذا جلس وحده لم يأته أحد حتى يدعوه، فقال: ادعوا لي أبا بكر. فجاء فجلس بين يديه فناجاه طويلا، ثم أمره بالجلوس عن يمينه، ثم قال: ادعوا لي عمر. فجاء فجلس فناجاه طويلا، فرفع عمر صوته فقال: يا رسول الله، هم رأس الكفر الذين زعموا أنك ساحر وأنك كاهن وأنك كاذب وأنك مفتر، ولم يدع شيئا مما كانوا يقولون إلا ذكره. ثم قال: وأيم الله، لا تذل العرب حتى تذل أهل مكة. فأمره فجلس عن شماله، ثم دعا الناس فقال: ألا أحدثكم بمثل صاحبيكم هذين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فأقبل بوجهه على أبي بكر فقال: إن إبراهيم عليه السلام كان ألين في الله تعالى من الدهن بالإبل. ثم أقبل على عمر فقال: إن نوحا كان أشد في الله تعالى من الحجر، وإن الأمر أمر عمر. ثم قال: تجهزوا وتعاونوا. فانفض الصحابة من حوله، وتبع الناس أبا بكر، فقالوا: إنا كرهنا أن نسأل عمر عما ناجاكما به رسول الله. قال: سألني كيف تأمرني في غزو مكة؟ قلت: يا رسول الله، هم قومك، وما زلت به أهون عليه حتى ظننت أنه يطيعني. ثم لما تكلم مع عمر فقال عنهم: هم رأس الكفر، وما زال يحرضه ويذكر له كل سوء يقولونه فيه حتى استثاره ووافقه على رأيه. وكان أول ما بدأ صلى الله عليه وسلم في أمر هذه الحرب أن أمر بالطرق فحبست، وأمر جماعة أن تقيم في الأنقاب تراقب الحراس الذين عليها، ثم بعث إلى قبائل المسلمين يستنفرها، فقدمت عليه أسلم وغفار ومزينة وأشجع وجهينة، وكانت تدابيره كلها تجري في السر. عنوان: خيانة حاطب وكشف سر الحملة على قريش. ولما ظهر خبر التجهيز وتوافدت الحشود إلى المدينة، كتب حاطب بن أبي بلتعة كتابا إلى 3 من قريش يخبرهم بما عزم عليه رسول الله، وهم سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل. ثم أعطى الكتاب إلى سارة المغنية بمكة، وهي مولاة لبعض بني عبد المطلب بن عبد مناف، قدمت على رسول الله تشكو إليه الحاجة وتطلب المساعدة، فقال لها: ما كان في غنائك ما يغنيك؟ فقالت: إن قريش منذ قتل منهم من قتل في بدر تركوا الغناء. فوصلها وأوقر لها بعيرا من الطعام، فرجعت إلى قريش، وقد جاعلها عبد الله ابن خطل. حاشية في سيرة الأحلام، الجزء الثاني، صفحة 80. إن الذي كافأها بالعشرة الدنانير حاطب نفسه، انتهت الحاشية. على الكتاب بعشرة دنانير، وكساها بردا وقال لها: اخفيه ما استطعت ولا تمر على الطريق، فإن عليها حراسا يفتشونك. فسلكت غير الطريق، فبلغ رسول الله ما صنع حاطب، فبعث إليها عليا والزبير والمقداد وطلحة وعمارا وأبا مرشد، وقال: أدركوا امرأة قد كتب معها حاطب بن أبي بلتعة بكتاب إلى قريش يحذرهم ما قد أجمعنا له في أمرهم، فخذوه منها وخلوا سبيلها، فإن أبت أن تخرجه إليكم فاضربوا عنقها. فخرجوا خلفها حتى أدركوها بالخليقة، خليقة بني أحمد، خليقة بني أبي أحمد، فقالوا لها: أين الكتاب الذي تحملينه؟ فحلفت لهم بالله أنه ليس معها من كتاب. فاستنزلوها وفتشوا رحلها فلم يجدوا شيئا، فقال لها علي: لا تخرجن الكتاب أو لنكشفنك وأضرب عنقك. فلما أدركت منه الجد قالت: أعرضوا عني، فأعرضوا عنها، فحلت عقالها ودفعت الكتاب إلى علي بن أبي طالب، فتركوها تواصل سيرها إلى مكة. ولما وصلتها صارت تؤذي رسول الله وتنال منه بغنائها، فقد كان عبد الله ابن خطل يهجو رسول الله وهي توقعه وتغني به للناس، وقد كان رسول الله قد أهدر دمها يوم الفتح فأسلمت وعفى عنها. وعاد الرسل بكتاب حاطب إلى رسول الله، وهذا نصه، إلى سهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية. أما بعد، فإن محمدا قد نفرنا، فإما إليكم وإما لغيركم، ولا أراه إلا يريدكم، وسيوجه إليكم بجيش كالليل يسير كالسيل، وأقسم بالله لو سار إليكم وحده لينصرنه الله تعالى عليكم، فإنه منجز له ما وعده فيكم، فإن الله تعالى ناصره ووليه، فعليكم الحذر، وقد أحببت أن تكون لي يد بكتابي إليكم، والسلام. عنوان: محاكمة حاطب على الخيانة. فدعا رسول الله حاطبا فقال له: أتعرف هذا الكتاب وأراه إياه؟ قال: نعم. فقال: ما حملك على هذا؟ فقال حاطب: يا رسول الله لا تعجل علي، أما والله إني لمؤمن بالله ورسوله، ما بدلت ولا غيرت، وما كفرت منذ أسلمت، ولا غششت منذ نصحت، ولا أجبتهم منذ فارقتهم، ولكني كنت امرأ ليس لي في القوم من أهل ولا عشيرة، وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل، فصانعتهم عليهم، وكان من معك من المهاجرين ممن له أهل أو مال بمكة لهم قرابات يحمون بها أهاليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، وما كتبت لا يضر رسول الله. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه، فإن الرجل قد نافق. فقال رسول الله: إنه قد صدقكم فيما أخبركم به، وقد شهد بدرا، فبرأه الله بذلك وعفى عنه. ونزلت آية التجريم في حق من يرتكب مثل فعلته في المستقبل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. حاشية: سورة الممتحنة الآية الأولى، الحاشية. خروجه صلى الله عليه وسلم غازيا الى مكة. لما تم تحشيد المسلمين وكملت تعبئتهم استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة على الصلاة ابن ام مكتوم وعلى الاحكام والقضاء ابا رهم كلثوم ابن حسين الغفاري، وخرج منها بعد العصر لعشر ليال خلون من رمضان سنة 8 من الهجرة، وكان جيشه حين خرج من المدينة 10,000 مؤلفة على الصورة التالية: من المشاة المهاجرون 700، الأنصار 4,000، مزينة 100، أسلم 400، جهينة 800، ومن الفرسان المهاجرون 300، الأنصار 500، مزينة 100، أسلم 30، جهينة 50، وكان الباقي من أخلاط القبائل، ومعه من أزواجه أم سلمة وميمونة. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم الأبواء أو قريبا منها لقيه ابن عمه أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب حاشية، الحارث أكبر أعمامه، وأبو سفيان أخو رسول الله من الرضاعة، أرضعته حليمة السعدية، انتهت الحاشية. ولقيه أيضا عبد الله بن المغيرة بن عمته عاتكة أخو أم سلمة أم المؤمنين لأبيها، وكان مجيئهما بقصد الإسلام، وكان حاشية وفي المخطوط وكان في الجاهلية، وآثرنا حذفها المحقق، انتهت الحاشية. وكان من أشد الناس إذاية له، فأعرض عنهما رسول الله، فكلمته فيهما أم سلمة وقالت: لا يكون ابن عمك وابن عمتك وصهرك أشقى الناس بك. فقال لها صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لي بهما، أما ابن عمي أبو سفيان فقد هتك عرضي، وأما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال لي بمكة: والله لا آمنت بك حتى تتخذ سلما إلى السماء فتعرج فيه وأنا أنظر إليك، ثم تأتي بصك وأربعة من الملائكة يشهدون لك أن الله أرسلك. فلما خرج إليهما الخبر بأن رسول الله لا يود لقاءهما، قال أبو سفيان وكان معه ابن يقال له جعفر: والله ليأذنن لي أو لآخذن بيد ابني هذا، ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت جوعا وعطشا. فلما بلغه هذا القول رق لهما، فأذنا لهما فدخل عليه فأسلما، وقبل صلى الله عليه وسلم إسلامهما. وقال علي لأبي سفيان بن الحارث: آت رسول الله من قبل وجهه فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. حاشية: سورة يوسف الآية 91، انتهت الحاشية. لأنه صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يكون أحد أحسن منه قولا، ففعل حين ذلك حين دخل عليه، فأجابه صلى الله عليه وسلم ببقية الآية: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وكان أبو سفيان بعد ذلك لا يرفع رأسه إلى رسول الله حياء منه، لأنه عاداه نحو 20 سنة يهجوه ولم يتخلف عن قتاله، وكان صلى الله عليه وسلم يحبه ويقول: أرجو أن يكون خلفا من حمزة. وقد كان صلى الله عليه وسلم في سفره هذا صائم، وصام الجيش حتى إذا كان بالكديد حاشية، وهو مكان بين عصفان والقديد، انتهت الحاشية، أفطر. ولما خرج إلى الصلصال قدم أمامه الزبير بن العوام في 200 ونادى منادي رسول الله: من أحب أن يصوم فليصم، ومن أحب أن يفطر فليفطر. وفي رواية أخرى أنه لما بلغ الكديدة سمع أنه قد شق على الناس الصيام وأنهم ينظرون فيما يفعل، فاستوى صلى الله عليه وسلم على راحلته بعد العصر ودعا بإناء فيه ماء وقيل لبن فشرب منه، ثم ناوله لرجل بجنبه فشرب منه، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس صام، فقال: أولئك العصاة، لأنهم خالفوا أمره لهم بالفطور ليقووا على لقاء عدوهم، فقد قال لهم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. فلم يزل صلى الله عليه وسلم يفطر حتى انسلخ الشهر. وفي قديد عقد صلى الله عليه وسلم الألوية والرايات ودفعها للقبائل، ثم صار حتى نزل مر الظهران وقد عميت أخباره عن قريش، فلم يعلموا بوصوله إليهم ولم يبلغهم حرف واحد من مسيره إليهم. فأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يوقد كل واحد منهم نارا، فأوقدوا 10,000 نار. وكان على الحرس عمر بن الخطاب، وصادف أن خرج في تلك الأثناء العباس بعياله مهاجرا إلى المدينة، فلقي رسول الله بالجحفة، فأرسل أهله وثقله إلى المدينة ورجع معه غازيا إلى مكة. قال العباس: لما شاهدت هذا الجيش وكثافته رقت نفسي لأهل مكة، وقلت في سريرتي: وصباح قريش، والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر. قال العباس: فركبت بغلة رسول الله البيضاء فخرجت عليها حتى جئت الأراك، فقلت لعلي: فقلت لعلي أجد بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأتي مكة فيخبرهم بمكان رسول الله ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخلها عليهم عنوة، وإني لأسير إذ سمعت كلام أبي سفيان بن حرب وبديل بن ورقاء وهما يتراجعان، وكان معهما حكيم بن حزام، خرجوا يتجسسون الأخبار ويسمعون بخروج محمد ومسيره، ولم يعلموا الجهة التي يسير إليها. وقد أرسلت قريش أبا سفيان يتجسس الأخبار وقالوا له: إن لقيت محمدا فخذ لنا منه أمانة. فلما سمعوا صهيل الخيل راعهم ذلك، وقال أبو سفيان: ما رأيتك الليلة نيرانا قط ولا عسكرا كهذا. النيران والعساكر هذه كنيران عرفة، هذه والله خزاعة حمشتها الحرب. وبديل يقول: خزاعة أقل من أن تكون هذه نيرانها وعساكرها. قال العباس: فعرفت صوت أبي سفيان حاشية، وكان أبو سفيان صديقا ومنادما للعباس، انتهت الحاشية. فقلت: يا أبا حنظلة، فعرف صوتي فقال: أبو الفضل؟ فقلت: نعم. قال: ما لك في ذاك أبي وأمي؟ قلت: والله هذا رسول الله في الناس، قد جاءكم بما لا قبل لكم به، قد جاءكم 10,000. قال أبو سفيان: وصباح قريش، فما الحيلة في ذاك أبي وأمي؟ قلت: والله لئن ظفر بك لا يضربن عنقك، فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتيك رسول الله فأستأمنه لك. فركب خلفي ورجع صاحباه، فجئت به، وكلما مررنا بنار من نيران المسلمين قالوا: من هذا؟ وإذا رأوا بغلة رسول الله وأنا عليها قالوا: هذا عم رسول الله على بغلته. وما زلت كذلك حتى مررت بنار عمر بن الخطاب فقال: من هذا؟ وقام إلي فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال: أبو سفيان عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. ثم خرج يشتد نحو رسول الله، فركضت البغلة فسبقته، فاقتحمته على البغلة فدخلت على رسول الله، فدخلت على رسول الله، ودخل عليه عمر في أثري فقال: يا رسول الله، عدو الله أبو سفيان قد أمكن الله منه من غير عقد ولا عهد، فدعني فلأضرب عنقه. قال العباس: إني قد آجرته يا رسول الله. ثم جلست إلى رسول الله فأخذت برأسه فقلت: والله لا يناجيه الليلة رجل دوني. فلما أكثر عمر في شأنه قلت: مهلا يا عمر، فوالله لو كان من رجال بني عدي بن كعب حاشية، أي قوم عمر، انتهت الحاشية، ما قلت هذا، ولكنك قد عرفت أنه من رجال عبد مناف. قال: مهلا يا عباس، فوالله لا إسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم. فقال رسول الله للعباس: اذهب به إلى رحلك، فإذا أصبحت فأتني به. فذهبت به، فلما أصبح قدمت على رسول الله بعد أن نودي بالصلاة وثار الناس، ففزع أبو سفيان وقال للعباس: يا أبا الفضل ماذا تريدون؟ يا أبا الفضل ماذا يريدون؟ هل أمروا في بشيء؟ قال: لا، ولكنهم قاموا إلى الصلاة. ولما رأى أبو سفيان الناس متكأتكين على رسول الله يتلقون وضوءه، ثم رآهم لما قام إلى الصلاة يركعون، إذا ركع ويسجدون إذا سجد، قال للعباس: يا عباس، ما يأمرهم بشيء إلا فعلوا. فقال العباس: لو نهاهم عن الطعام والشراب لأطاعوه. فقال: ما رأيت ملكا مثل هذا، لا ملك كسرى ولا ملك قيصر، ما رأيت ملكا مثل هذا، لا ملك كسرى ولا ملك قيصر ولا ملك بني الأصفر. ثم قال أبو سفيان للعباس: كلمه في قومك هل عنده من عفو عليهم؟ وانطلق العباس بأبي سفيان حتى أدخله على رسول الله، فقال له: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ قال: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، والله لقد ظننت أنه لو كان مع رسول الله، أنه لو كان مع الله إله غيره لما أغنى عني شيئا بعد. قال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال: بأبي أنت وأمي، أما والله فإن هذه في النفس منها شيء. ثم قال العباس: يا رسول الله، إني قد أجرت أبا سفيان وحكيم ابن حزام وبديل ابن ورقاء وهم يدخلون عليك. فقال: أدخلهم. فدخلوا عليه فمكثوا عنده عامة الليل يستخبرهم عن أهل مكة ودعاهم للإسلام، فقالوا: نشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله: اشهدوا أني رسول الله. فشهد بذلك بديل وحكيم بن حزام. فقال أبو سفيان: ما أعلم ذلك، والله إن في النفس من هذا شيء، فارجئها إلى وقت آخر. وذكر عبد بن حميد أن النبي حين عرض الإسلام على أبي سفيان قال له: كيف أصنع بالعزة؟ فسمعه عمر من وراء القبة فقال: تفعل عليك. حاشية عند دحلان، الجزء الثاني، صفحة 83. افعل عليهما، أي اللات والعزة، وعبارة عمر معناها اصلح عليهما، والكلمة التي استعملها مكشوفة، انتهت الحاشية. فقال له أبو سفيان: ويحك يا عمر، إنك رجل فاحش، دعني مع ابن عمي فإياه أكلم. وجاء في أسد الغابة أنه صلى الله عليه وسلم قال ليلة قرب من مكة يوم الفتح: إن بمكة 4 نفر من قريش أربأ بهم عن الشرك وأرغب بهم في الإسلام: عتاب بن أسيد وجبير بن مطعم وحكيم بن حزام وسهيل بن عمرو. ويروى أن حكيم بن حزام لما وقف بين يدي رسول الله قال: أجئت بأوباش الناس ممن يعرف ومن لا يعرف إلى أهلك وعشيرتك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم أظلم وأفجر، قد غدرتم بعقد الحديبية وظاهرتم على بني كعب بالإثم والعدوان في حرم الله وأمنه. فقال بديل: صدقت والله يا رسول الله، فقد غدروا بنا، والله لو أن قريشا خلوا بيننا وبين عدونا ما نالوا منا الذي نالوا. فقال حكيم: قد كنت يا رسول الله حقيقا أن تجعل عدتك وكيدك لهوازن، فإنهم أبعد رحما وأشد عداوة لك. فقال: إني لأرجو أن يجمعها لي ربي كلها، فتح مكة وإعزاز الإسلام بها وهزيمة هوازن وأخذ أموالهم وذراريهم. وقال أبو سفيان: يا رسول الله، ادع الناس بالأمان، أرأيت إن اعتزلت قريش فكفت أيديها أآمنونهم؟ قال رسول الله: نعم، من كف يده وأغلق داره فهو آمن. فقال العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. قال: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن. حاشيه: كان عمره يوم أسلم 60 سنة، وعاش بعد إسلامه 60 سنة، فقد مات وله من العمر 120 سنة. انتهت الحاشية. قال أبو سفيان: وما تسع داري وما يسع المسجد. وعقد صلى الله عليه وسلم لواء لأبي رويحة الذي آخى صلى الله عليه وسلم بينه وبين بلال، وأمره أن ينادي من دخل تحت لواء أبي رويحة فهو آمن. عنوان: عرض الجيش. أمر رسول الله العباس أن يستبقي أبا سفيان وبديلا وحكيما بمضيق الوادي حتى تمر بهم جنود الله ويعلموا أمر الله، كيف يعود الرجل الطريد إذا كان عظيما إلى بلاده. قال العباس: ففعلت، فمرت القبائل كلها، كلما مرت قبيلة كبرت 3 عند محاذاتنا، فكان أبو سفيان يسأل عن القبائل قبيلة قبيلة. فأول من مر خالد بن الوليد في بني سليم، فقال أبو سفيان: من هؤلاء؟ فقلت: هذا خالد بن الوليد. قال: الغلام؟ قلت: نعم. قال: ومن معه؟ قلت: بني سليم. قال: ما لي ولبني سليم؟ ثم مر على أثره الزبير بن العوام في 500 من المهاجرين وفتيان العرب، فقال: من هؤلاء؟ فقلت: الزبير. فقال: ابن أختك؟ فقلت: نعم. ثم مرت بنو غفار، ثم أسلم، ثم بنو كعب، ثم مزينة، ثم جهينة، ثم كنانة، ثم أشجع. فقال أبو سفيان: هؤلاء كانوا أشد العرب على محمد. قال العباس: ولكن الله أدخل الإسلام قلوبهم، فهذا فضل الله. ثم مر رسول الله في كتيبته الخضراء. حاشية: يطلق العرب الخضرة على السواد، والسواد على الخضرة. انتهت الحاشية. قال ابن هشام: وإنما قيل لها الخضراء لكثرة الحديد وظهوره فيها. حاشية: سيرة ابن هشام، الجزء الثاني، صفحة 404. انتهت الحاشية. وكان فيها المهاجرون والأنصار، ولا يرى منهم إلا الحدق، فيها 1000 بارع، وعمر بن الخطاب آمرها يقول للعساكر: رويدا رويدا، حتى يلحق أولكم آخركم، حتى يلحق أولكم آخركم. قال أبو سفيان: سبحان الله يا عباس، من هؤلاء؟ فقلت: هذا رسول الله. فقال: ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة. ثم قال: والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. فقلت يا أبا سفيان إنها النبوة. قال فنعم إذن. ثم قلت له النجاة النجاة إلى قومك. فذهب هو ورفيقاه، ولما دخل مكة صرخ بأعلى صوته يا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقامت إليه زوجته هند بنت عتبة أم معاوية فأخذت بشاربه وقالت اقتلوا الخبيث الدنس الذي لا خير فيه، قبح من طليعة قوم، يا آل غالب هل لا قاتلتم ودافعتم عن أنفسكم وبلادكم؟ فقال لها ويحك اسكتي وادخلي بيتك. ثم التفت إلى القوم وقال ويحكم لا تغرنكم هذه من أنفسكم، فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فصاح القوم وقالوا قبحك الله وما تغني عند دارك. قال ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن، ومن دخل تحت لواء أبي رويحة فهو آمن. فتفرق الناس إلى مآمنهم التي سمعوها. ولم يستثن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمن العام إلا أفرادا، حتى وإن وجدوا متعلقين بأستار الكعبة، وهم عبد الله ابن أبي صرح فارس بن عامر، والحويرث بن مفيد، ومقيس ابن حبابة، وهبار بن الأسود، وكعب بن زهير، والحارث بن هشام، وزهير بن أمية، وسارة المغنية مولاه لبعض بني عبد المطلب، وصفوان بن أمية، وزهير بن أبي سلمى، وهند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، وحبشي بن حرب قاتل حمزة. عنوان عزل سعد عن قيادة كتيبة الأنصار. كان سعد بن عبادة على راية رسول الله مع كتيبة الأنصار، ولما مر على أبي سفيان حين العرض وهو واقف بمضيق الوادي سأل أبو سفيان العباس عن الكتيبة، فقال له كتيبة الأنصار عليها سعد بن عبادة. فلما حاذاه سعد قال يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم أذل الله قريشا. فلما أقبل رسول الله ومعه الزبير ناداه أبو سفيان وقال يا رسول الله أأمرت بقتل قومك؟ فإن سعدا ومن معه حين مروا بنا تهددون. وأعاد له ما قال سعد أناشدك الله في قومك فأنت أبر الناس وأرحمهم وأوصلهم. فقال عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف يا رسول الله إنا لا نأمن سعدا أن يكون له في قريش صولة. فقال رسول الله كذب سعد، اليوم يوم المرحمة، اليوم أعز الله فيه قريشا، اليوم يعظم الله فيه الكعبة، اليوم تكسى فيه. وأرسل علي بن أبي طالب وأمره أن ينزع راية الأنصار من سعد ويقلدها قيس ابنه، وكان من دهات العرب وأصحاب الرأي والمكيدة، وأبى سعد أن يسلم اللواء إلا بأمارة من رسول الله، فأرسل إليه عمامته، فلما رآها دفع اللواء لابنه قيس. حاشية. وفي رواية ابن إسحاق أن رسول الله قال لعلي بن أبي طالب أدركه فخذ الراية منه فكن أنت التي تدخل بها المرجع السابق صفحة 407. انتهت الحاشية. عنوان احتلال مكة. أمر رسول الله خالد بن الوليد وكان على جملة قبائل من العرب أن يدخل مكة من أسفلها وأن ينصب رايته عند أدنى البيوت، وقال لا تقاتلوا إلا من قاتلكم. وكان بأسفل مكة صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو قد جمعوا معهم ناسا في الخندمة حاشية جبل بمكة انتهت الحاشية ليقاتلوا. من جملتهم رجل كان يعد سلاحا ويصلح من شأنه، وكانت امرأته ممن أسلم سرا، تقول له: لماذا تعد ما أرى؟ فيقول: لمحمد وأصحابه. فتقول: والله ما أراه يقوم لمحمد شيء وأصحابه. قال: إني لأرجو أن أخدمك بعضا منهم، أن أخدمك بعضا منهم. وحكى الأزرقي في هذه الواقعة فقال: كان رجلا من قريش من قيس اسمه جحاش حاشية، وفي رواية ابن إسحاق حماس بن قيس بن خالد. المرجع المذكور صفحة 407 انتهت الحاشية. له امرأة تبري له نبالا، وكانت أسلمت سرا، فقالت له: لما تبترى هذه النبال؟ قال: بلغني أن محمدا يريد فتح مكة ويغزوها، فلئن كان ذلك لأخدمنك خادما من بعض من نستأسر من رجاله. فقالت: لا والله، لكأني بك وقد رجعت تطلب مخبأ أخبئك فيه لو رأيت خيل محمد. فلما دخل رسول الله يوم الفتح أقبل ذلك الرجل إليها فقال: ويحك، هل من مخبأة؟ فقالت له: فأين الخادم؟ فقال لها: دعي عنك هذا. ولما لقي خالد رضي الله عنه جموع المشركين بالمحل المذكور ومنعوه الدخول ورموه بالنبل وقالوا له: لا تدخلها عنوة، فصاح خالد في أصحابه، فقتل من قتل وانهزم من لم يقتل، وكان من جملة من انهزم جحاش. واستمر خالد يدفعهم إلى أن وصل الخزورة إلى باب المسجد، وسعرت طائفة منهم إلى الجبل فتبعهم المسلمون، فرأى صلى الله عليه وسلم وهو على العقبة بارقة السيوف تلمع، فقال: ما هذا؟ وقد نهيت عن القتال. فقيل له: لعل خالدا قد قتل فدافعهم، ولم يكن له بد من قتالهم، وما كان خالد ليخالف لك أمرا. وكان جملة من قتل في هذه المناوشة 14 رجلا من قريش وأربعة من هذيل، وكان على الجناح الثاني الزبير بن العوام والقلب بينهما، وكان أبو عبيدة بن الجراح على الحس حاشية، أي الجيش الراجل غير المدرع. انتهت الحاشية. فصار الزبير إلى أعالي مكة، وسلك أبو عبيدة بطن الوادي، فتقدم الجيش، وقد بوشت قريش أبواشا حاشية، أي جمعت جموعا. انتهت الحاشية. من قبائل شتى، فأمر رسول الله أبا هريرة أن يهتف في الأنصار، فهتف بهم فجاءوا وطافوا برسول الله، فقال لهم: ترون أوباش قريش وأتباعهم؟ ثم وضع إحدى يديه على الأخرى وقال: احصدوهم حصدا حتى توافوني بالصفا. ثم صاروا واحتلوا من جانبهم مكة من أعاليها. وحكى أبو هريرة قال: فما شئنا أن نقتل أحدا منهم إلا قتلناه، لا يقدر أن يدفع عن نفسه. فأقبل أبو سفيان على رسول الله مستغيثا فقال: يا رسول الله، أبيحت خضراء قريش، لا جماعة لقريش بعد اليوم. فأمر مناديا ينادي: من أغلق بابه فهو آمن. ووجه اللوم على خالد بن الوليد وقال: لما قاتلت وقد نهيتك عن القتال؟ قال: هم بدؤونا يا رسول الله، ورمونا بالنبال، ووضعوا فينا السلاح، وقد كفكفت ما استطعت ودعوتهم إلى الإسلام، فأبوا حتى إذا لم أجد بدا من قتالهم قاتلتهم إلى أن أظفرنا الله بهم، فهربوا من كل وجه. وقد كان جملة من قتل بمكة يوم الفتح 70 رجلا، فقال له صلى الله عليه وسلم: كف عن الطلب. قال: فعلت. قال صلى الله عليه وسلم: قضى الله أمرا ثم قال: كفوا السلاح إلا خزاعة من بني بكر إلى صلاة العصر. ولا شبهة أن أسفل مكة فتح عنوة، وعلاها الذي احتله الأنصار سلم صلحا. ودخل صلى الله عليه وسلم مكة من كداء، حاشية جبل بأعلى مكة انتهت الحاشية وهو أعلاها، دخلها وهو راكب ناقته القصوى مردفا أسامة بن زيد بكرة يوم الجمعة رمضان، معتمرا بشقة برد حضرة حاشية، الشقة النصف والحضرة نوع من لباس اليمن، انتهت الحاشية حمراء، واضعا رأسه الشريف على رحله تواضعا لله تعالى، دخلها بغير إحرام، وكانت رايته سوداء ولواءه أبيض، وإلى جانبه أبو بكر يحادثه ويقرأ سورة الفتح، حتى جاء البيت وطاف به سبعا على راحلته، ومحمد بن مسلمة آخذ بزمامها يستلم الحجر بمحجن في يده، حاشية المحجن عود مغض الطرف يمسكه الراكب للبعير في يده، انتهت الحاشية. وكان شعار المهاجرين يوم الفتح يا عبد الرحمن، وشعار الخزرج يا بني عبد الله، وشعار الأوس يا بني عبد الله، وهذا الشعار هو الذي يتعارف به بعضهم إلى بعض في ظلمة الليل عند الحرب. وكان نزوله صلى الله عليه وسلم عند الحجون، وهو في شعب أبي طالب الذي حصرت فيه قريش بني هاشم وبني عبد المطلب قبل الهجرة، نزل في قبة من أدم ضربت له هنالك، وكانت معه زوجتاه أم سلمة وميمونة. ولما رأى رسول الله بيوت مكة وقف فحمد الله وأثنى عليه، ونظر إلى موضع قبته وقال: هذا منزلنا يا جابر، حيث تقاسمت قريش علينا. قال جابر: فتذكرت حديثا كنت سمعته منه بالمدينة، قال: فنزلنا إذا فتح الله تعالى علينا مكة في خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. وقال أسامة بن زيد قبل الدخول إلى مكة لرسول الله: أين ننزل غدا؟ ننزل في دارك. فقال: وهل ترك لنا عقيل من دار؟ عنوان: كسر أصنام قريش. دخل رسول الله مكة يوم الفتح وعلى الكعبة 360 صنما، لكل حي من أحياء العرب صنم. فجاء صلى الله عليه وسلم ومعه قضيب، فجعل يهوي به إلى كل صنم منها فيخر لوجهه وبعضها لقفاه، وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. حاشية سورة الإسراء الآية 81، انتهت الحاشية حتى مر عليها كلها، ثم أقبل إلى الحجر فاستلمه، ثم طاف بالبيت وفي يده قوس أخذ بسيئته، حاشية أي من عطف من طرف القوس، انتهت الحاشية. فأتى في طوافه على صنم إلى جنب البيت من جهة بابه، وهو هبل، وكان أعظم الأصنام، فجعل يطعن بها في عينه ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فأمر به فكسر، فقال الزبير لأبي سفيان: كسر هبل، أما إنك كنت في غرور يوم أحد حين تزعم أنه قد أنعم.
من فضلك تابع بقية المادة.